بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في مكانة الصحيحين، وفي آخر المحاضرة السابقة تكلمنا عن صحيح الإمام البخاري وأنه أصح من صحيح الإمام مسلم، وقلنا بأن أبا علي النيسابوري وبعض شيوخ المغرب يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، وذكرنا السبب في ذلك، ذكرنا الميزات في ذلك، وأن الذي يقدم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري ليس في الأصحية ولكن في الترتيب والتنظيم والألفاظ. أما في قوة الأسانيد فصحيح الإمام البخاري بالتأكيد أنه أصح من صحيح الإمام مسلم لما يلي: أولا، أن الإمام البخاري أعلم بالفن من الإمام مسلم رحمة الله عليهما، ومسلم كما هو معروف هو تلميذ للإمام البخاري، كان يتعلم منه، ويشهد هو نفس الإمام مسلم للإمام البخاري بالتقدم في هذا العلم. رواة الإمام البخاري المتكلم فيهم أقل من رواة الإمام مسلم المتكلم فيهم، كما قلنا بأن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وضع تحت المجهر بالفحص والتدقيق. انظر إلى دقة العلماء، يعني حتى الرجال وضعوا، الذي احتج بهم الإمام البخاري، الذي احتج بهم الإمام مسلم، وضعوا تحت المجهر وتحت التدقيق، فوجدوا في رجال متكلم فيهم، ولكن ربما هذا الكلام لما نقول رجال متكلم فيهم ليس شرطا كل من تكلم فيه هو ضعيف، لا، وعلى فرض أنه تكلم فيه فالإمام البخاري ينتقي من أحاديثه، الإمام مسلم ينتقي من أحاديثه كما سيأتي بعد قليل. فالرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم. كذلك الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري أقل بكثير من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم. شرط الإمام البخاري أرجح وأشد من شرط الإمام مسلم في اشتراط السماع. فالإمام البخاري كما هو معروف يشترط السماع. عندنا أيها الإخوة معاصرة، وعندنا لقاء، وعندنا سماع. أعلى الدرجات السماع، أن يسمع التلميذ من شيخه مباشرة، فيأتي بلفظ سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا مثلا، فهذه أعلى درجات السماع. وفي عندنا لقاء، فربما يلتقي التلميذ مع شيخه ولكن لا يحدث سماع، لقاء فقط. وعندنا أيضا شو المعاصرة، كم إنسان الآن، إحنا الآن كم نعاصر من الأمم؟ في عدد العالم الآن حوالي 7 مليار، إحنا الآن معاصرين لهم، ولكن هل التقينا بهم جميعا؟ لم نلتقي بهم جميعا. وهل حدثنا عنهم؟ طالما ما التقينا إذن من باب أولى أن لا نحدث عنهم. فالإمام البخاري يشترط في كل راوي أن يصرح هذا الراوي بالسماع من شيخه ولو مرة. أما إذا لا يوجد سماع فلا يحتج به الإمام البخاري أو بهذه الرواية. الإمام مسلم يكتفي بإمكانية اللقاء والمعاصرة، مش باللقاء، يقول إمكانية اللقاء. فشرط الإمام البخاري أشد من شرط. ما معنى إمكانية اللقاء؟ إمكانية اللقاء المقصود بها أنه يكون في عصرين، في عصر واحد الاثنين، وفي ربما بلد واحد. ونضرب مثال حتى يتضح المقال. لو أن شاميا يروي عن مغربي، لا العكس، لو أن مغربيا ضحك الشيخ لأن المغارب يروي عن المشارقة يا شيخ لو أن مغربيا يروي عن شامي، وهذا الشامي لم يذهب إلى المغرب، والمغربي لم يذهب إلى الشام، وهم في عصر واحد، إذن إمكانية اللقاء موجودة؟ مش موجودة. بحثنا في رحلاته، رحلات المغربي، وعليكم السلام، فما وجدنا أنه ذهب إلى الشام وهم في عصر واحد. وفي رواية، الرواية طبعا تكون بماذا؟ بالعنعنة، عن فلان، ما قال حدثنا، لو قال حدثنا انتهى الأمر وهو ثقة. أما الآن عن فلان يقول. فالمغربي لم يذهب إلى الشام ولا الشامي ذهب إلى المغرب، والمعاصرة موجودة في عصر واحد، إذن إمكانية اللقاء مش ممكن. فبعد البحث وجدنا أن المغربي حج في نفس السنة التي حج بها الشامي، الاثنين حجوا في نفس السنة، إمكانية اللقاء شو صار فيها؟ إمكانية موجودة، ممكن التقوا، ما عندي لفظ صريح أنهم التقوا. أما في رواية بالعنعنة والاثنين حجوا في نفس العام، الاثنين في نفس اليوم كانوا في منى، في نفس اليوم كانوا في عرفات، وهكذا. إذن إمكانية اللقاء شو؟ موجود الإمكانية. الإمام البخاري بقول بكفيني هذه أنا، إنه الاثنين حجوا في نفس السنة وفي عصر واحد وبروي عنه وهو ثقة ولو بالعنع، ومش موصوف بالتدليس، مسلم عفوا، غير موصوف بالتدليس، أنا يكفيني هذا. الإمام البخاري يقول لا يكفي، لابد أنه يجيني رواية تصرح ولو حجوا في نفس السنة، لابد من رواية تصرح أنه يقول حدثني أو أخبرني حتى يثبت شو؟ اللقاء أو السمع، عفوا، حتى يثبت السمع. أما بدون هذا الثبوت فلا يحتج به. إذن شرط الإمام البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم. وإن كان أكثر العلماء ذهب أنه شرط الإمام البخاري للأصحية وليس للصحيح، في فرق بين الاثنين، يعني للأصحية لأعلى الصحيح، وإلا في الصحيح كما جماهير العلماء يروا هو شرط الإمام مسلم يثبت الصحة. إذن شرط البخاري أرجح من شرط الإمام مسلم في اشتراط السماع. الرواة المتكلم فيهم عند البخاري أكثرهم يخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات وفي المعلقات، بخلاف الإمام مسلم رحمة الله عليه فيخرج لهم في الأصول. إذن صحيح الإمام البخاري بهذه الطريقة أرجح. أيضا حتى الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام البخاري أكثرهم من شيوخه، من شيوخ الإمام البخاري، بعكس الرواة المتكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم أكثرهم ليسوا من شيوخه. ما الفرق؟ إنه لما يكون المتكلم فيه من شيوخه، الفرق أيها الإخوة إنه طالما هو من شيوخه إذن يعرف مواطن الضعف ومواطن القوة في شيخه، فيختار الأحاديث التي لم ينفرد بها، أو الأحاديث التي ضبطها، الأحاديث التي أتقنها، فيختار الإمام البخاري من أحاديثه حتى لو متكلم فيه، بعكس إذا كان المتكلم فيه ليس من شيوخه فلعله يهم ولا ينتقي بعض الأحاديث التي ذكرها. أيضا من الميزات لصحيح الإمام البخاري أن الإمام البخاري يخرج من الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية في الأصول، بينما يخرج الإمام مسلم من الطبقة الثانية والثالثة في الأصول. ما معنى الطبقة هنا؟ قال العلماء، وهذا اللي ضربها الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال نوضح ذلك بمثال. مثلا أصحاب الزهري، الإمام الزهري من المكثرين من الرواية وله تلاميذ كثر، قسموا تلاميذ الزهري إلى 5 طبقات، كل راوي من المكثرين ربما إلى 6 طبقات إلى 7 طبقات، ولكن أكثرها إلى 5 طبقات التلاميذ. فقالوا أول طبقة من التلاميذ من جمع بين الحفظ والإتقان وكثرة الملازمة للشيخ، حفظ وإتقان. وكما هو معروف في الحفظ والإتقان مراتب التعديل 6، ومراتب الجرح أيضا 6. مراتب التعديل أعلى مراتب التعديل أوثق الناس، أحفظ الناس، اللي فيها أفعال التفضيل. بعده يأتي إيش؟ ثقة ثقة، ثقة حجة، ثقة ثبت المكرر، وبعد ذلك يأتي الثقة. فالثقة وثقة ثقة وأوثق الناس حديثهم حديث صحيح، ولكن في فرق بين يكون الراوي ثقة وبين يكون إيش؟ ثقة ثقة أو أوثق الناس. وبعد ذلك بيصير صدوق اللي حديثه إيش؟ حسن لذاته. المهم ما نريد أن ندخل هنا. فأقول الإمام الزهري رحمة الله عليه تلاميذه ينقسموا إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وطول الملازمة، لما التلميذ يلازم شيخه غير تلميذ أخذ عنه حديث أو حديثين أو 3 في سفر، كان مسافر هذا الشيخ فأخذ عنه حديث أو حديثين. الذي يلازم الشيخ يعرف أي الأحاديث ضبطها الشيخ، يعرف أي الأحاديث ربما وهم فيها الشيخ، متى اختلط الشيخ، متى هذا الحديث مثلا ذكره مذاكرة، ومتى كان كتابة، متى كان سماعا، وهكذا. لما يكون الشيخ ملازم لشيخه أو التلميذ ملازم لشيخه يضبط حديثه. ولهذا لو جاءني حديث عن الزهري لشيخ ملازم وشيخ غير ملازم واختلف على الشيخ، من أقدم؟ الشيخ الملازم لشيخه. الآن كن في موضوع، ندخل في موضوع ولكن للتنبيه، يعني لما الشيخ علي حفظه الله يقولون والله الشيخ علي ليس تلميذ للألباني، طيب هالسنين هذه 20 سنة ولا 25 سنة وهو ملازم لشيخنا الألباني يقول والله ما درس على الشيخ أو إلى آخره، واحد التقى بالشيخ ناصر في الحج مرة واحدة، هل الذي التقى بالشيخ ناصر في الحج مرة واحدة مثل ما لازم الشيخ 20 سنة؟ يا ربما يعرف الأحاديث اللي تراجع عنها الشيخ، ربما يعرف حتى لو فيه أقوال للشيخ يعني في الظاهر متعارضة أو في الظاهر مشتبهة، ربما يأتي تلميذه الملازم له يعرف متى قال هذا القول ومتى قال ذاك القول حتى يجمع بينهما وهكذا. إذن شوف ميزة الملازمة للشيخ، ميزة الملازمة للشيخ أنه يعرف مواطن القوة للشيخ ويعرف مواطن الضعف للشيخ، يعرف مواطن الأحاديث ربما المختلف فيها على الشيخ وهكذا. إذن هذه الطبقة الأولى، الحفظ والإتقان وطول الملازمة، وهي في غاية الصحة، وهو مقصد الإمام البخاري في هذه الطبقة. الطبقة الثانية جمعت بين الحفظ والإتقان وبين وقلة الملازمة للشيخ، هو في أعلى درجات الحفظ والإتقان ولكنه إيش؟ غير ملازم لشيخه، ملازمة قليلة. فلو تعارض الاثنين قدمت أنا الأولى، الأكثر ملازمة للشيخ. ولهذا قال والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأولى، وهو شرط الإمام مسلم رحمة الله عليه. الطبقة الأولى كمالك ابن أنس للزهري وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وغيرهم. الطبقة الثانية حفظ إتقان ولكن الملازمة قليلة، مثل الإمام الأوزاعي، مثل الإمام الليث بن سعد وغيرهم. الطبقة الثالثة طول ملازمة وقلة حفظ، يعني ربما يكون ثقة، ربما يكون صدوق ولكن ملازم طويلا ولكن حفظه يعني ليس كالأولى. الطبقة الرابعة أقل ملازمة وأقل حفظا، إذن هناك في طول ملازمة ولكن أقل حفظ، الطبقة الرابعة أقل ملازمة وأقل حفظ. طبعا الثالثة ضرب مثال جعفر بن برقان سفيان بن حسين، والطبقة الرابعة أقل ملازمة وأقل حفظ نحو زمعة بن صالح والمثنى بن الصباح وغيرهم. الطبقة الخامسة ضعفاء ومتروكين، فلا ينظر إلى حديثهم، مثل يقول محمد بن سعيد المصلوب، مثل عبد القدوس بن حبيب وغيرهم. إذن عندي الآن 5 طبقات لكل راوي حتى، يعني شوف الصبر، شوف الدقة في من أئمتنا رحمة الله عليه، حتى الرواة ينظر إلى تلاميذهم ليست نظرة واحدة، بل ينظر إلى كل تلميذ على حدة، هل هو ملازم غير ملازم، هل هو ثقة غير ثقة وهكذا. ولهذا فيقول فأما الطبقة الأولى فهم شرط الإمام البخاري، وقد يحتج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمد من غير استيعاب، هذا الإمام البخاري. وأما مسلم رحمة الله عليه فيخرج أحاديث الطبقتين الأولى والثانية على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية. نعم. وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما، لا البخاري ولا مسلم. ولهذا علماءنا رحمة الله عليهم جعلوا الحديث الصحيح على درجات. أعلى درجة في الحديث الصحيح ما أخرجه الشيخان، ما أخرجه البخاري ومسلم، هذا أعلى درجة. لما نقول والله حديث متفق عليه، مع ذلك أعلى درجات الصحة. ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما أخرجه غير البخاري ومسلم ولكن على شرط البخاري ومسلم، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم ولم يخرجا. ولهذا تجد إذن المدار على وين؟ على البخاري ومسلم، على الصحيحين. وجعلوا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هو الميزان وهو الحكم. ولهذا حتى الأحاديث ما خرج البخاري ومسلم ينظروا إلى وين؟ إلى شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم. وسيأتي بعد قليل يعني شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم. نأخذ الشروط ثم نرجع إلى الموضوع اللي أنا أريد أن أتكلم فيه، وهو قال أبو فضل ابن طاهر المقدسي، المقدسي له كتاب شروط الأئمة الستة: اعلم أن البخاري ومسلما لن ينقل عن واحد منهم أنه قال اشترطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط رجل في شرط كل رجل منهم. يقول ما وجدنا أن الإمام البخاري أو الإمام مسلم يقول شرط في كتابي كذا وكذا، حتى نعرف شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم في كتابيهما. ولكن بسبر الأحاديث وبسبر كتب الإمام البخاري وسبر كتاب الإمام البخاري وسبر كتاب الإمام مسلم، استخرج الأئمة شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم. وقال ويستثنى من ذلك ما اشترط اللقاء أو ما اشترط اللقاء عند الإمام البخاري والاكتفاء بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء عند الإمام مسلم، إضافة إلى أن البخاري رحمة الله عليه سمى كتابه، ولهذا استنبط من كتاب من التسمية شرط الإمام البخاري، فقال عفوا وسماه كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا عنوان كتاب صحيح الإمام البخاري، احنا الآن نطلق عليه صحيح الإمام البخاري، وإلا اسمه الجامع الصحيح المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال فيستفاد من هذا العنوان أنه أراد أن يكون جامعا، بمعنى أنه يشتمل على جميع أبواب الدين. واللي ينظر إلى صحيح الإمام البخاري فعلا يجد أنه في جميع أبواب الدين، من بدء الوحي إلى العلم إلى الإيمان إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الحج إلى الجهاد إلى البيوع إلى التوحيد الفراء وغير ذلك، جامع الأمور الجامع. وقول الصحيح يدل على قصده في عدم إخراج إلا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما جاء في أقواله: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا صحيحا وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني ترك أحاديث كثيرة صحيحة خوفا من إيش؟ من أن يطول الكتاب. وقول المسند دل بذلك على أنه لا يخرج إلا الأحاديث المسندة، والمقصود بالمسند بإسناده متصلا، أن يكون متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمنقطع ويكون مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقة إلى عن الثقة. هذا المسند. المختصر دل على أن قصده الاختصار وعدم الإطالة، ولهذا شرط البخاري ومسلم إخراج الأحاديث الصحيحة. واللي عرفنا لكم ما هو الحديث الصحيح، لابد من 5 شروط: اتصال وعدالة وضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. كثيرا أيها الإخوة ما ينقل عن بعض الأئمة رحمة الله عليهم إنه هذا الحديث على شرط الشيخين، هذا الحديث على شرط البخاري، هذا الحديث على شرط مسلم. فما معنى على شرط البخاري على شرط مسلم؟ هل معنى ذلك على أنه أخرج لهؤلاء الرجال؟ يعني وهذه العبارات تنقل عن الإمام الحاكم رحمة الله عليه في المستدرك، بعد أن يخرج الحديث يقول: صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط الشيخين. فما معنى إنه هذا الحديث على شرط مسلم وعلى شرط البخاري أو على شرط الشيخين؟ قيل أن يكون رجال السند من رجالهما، يعني بعد البحث أجد إنه هذا الإسناد كله من رجال الإمام البخاري أو الذي احتج به من الإمام البخاري، أو هذا السند رجاله من رجال الإمام مسلم فيقول على شرط مسلم، أو يقول على شرط الشيخين إن والله هؤلاء الرجال الذين احتج بهم البخاري والذين احتج بهم مسلم هم في من رجال الشيخين. هذا كلام صحيح، ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يشترط شرطان. الشرط الأول يقول لابد من مراعاة الكيفية التي التزماها في الرواية عن هؤلاء الرواة، وقال أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل. ما معنى على صورة الاجتماع؟ قال: واحترزنا بقولنا عن صورة الاجتماع عما احتج برواته على صورة الانفراد، كسفيان ابن حسين عن الزهري. سفيان ابن حسين احتج به البخاري ومسلم، الزهري احتج به الإمام البخاري ومسلم. فلما أنظر إلى إسناد سفيان ابن حسين عن الزهري، إذن هذا على شرط الشيخين، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر: لا، هذا ليس على شرط الشيخين. لماذا؟ قال: سفيان ابن حسين احتج به البخاري ومسلم صحيح، والزهري احتج به الإمام البخاري ومسلم صحيح، ولكن الإمام البخاري تجنب رواية سفيان بن حسين عن الزهري. سفيان بن حسين عن غير الزهري احتج به البخاري واحتج به مسلم، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، فالدقة سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، فلا أجد إسنادا واحدا في البخاري أو في مسلم سفيان بن حسين عن الزهري. سفيان بن حسين عن غير الزهري ثقة، والإمام الزهري معروف، ولهذا قال إيش؟ على سبيل الاجتماع، لازم يجتمعوا الاثنين في صحيح الإمام البخاري. إذا كان سفيان بن حسين عن الزهري أقول والله على شرط البخاري، أما لا يقال سفيان بن حسين عن الزهري لأن البخاري لم يخرج لسفيان بن حسين عن الزهري بالذات. ولهذا يقول فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين، لأنهما احتج بكل منهما. قال بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على صورة الاجتماع، لابد أن يجتمعوا. وإذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل من كيف؟ الآن قلنا سفيان بن حسين احتج به البخاري ومسلم، الزهري احتج به البخاري ومسلم، ولكن ليسوا على صورة الاجتماع. الآن عندي رواية كما يقول إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل ولم يحتج بالآخر، مثل سماك ابن حرب عن عكرمة، فإن مسلما احتج بسماك ابن حرب ولم يحتج بعكرمة، البخاري احتج بعكرمة ولم يحتج بسماك. فلو رويت إسناد سماك بن حرب عن عكرمة ما أقول إيش؟ هذا على شرط الشيخين، لأن البخاري احتج بعكرمة ولم يحتج بسماك، مسلم احتج بسماك ولم يحتج بعكرمة. أيضا انظر إلى هذه الدقة عند أئمتنا، حتى في هالدقة هاي المتناهية، إنه أنا لا أقول والله ولو احتج الإمام البخاري بواحد منهما ومسلم بواحد آخر منهما أقول إيش؟ هم على شرط الشيخين. أيضا يقول هذا الحافظ بن حجر واحترزت بقولي أن يكون سالما من العلل عما إذا احتج بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن يفهم فيهم من وصف بالتدليس أو الاختلاط، فإننا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرج من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذلك لم يخرج من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. الآن عندنا رواة مدلسون، راوي مدلس أخرج له هنا الإمام البخاري أو أخرج له الإمام مسلم، قال الحافظ بن حجر في صحيح الإمام البخاري أحتج بروايته، في غير صحيح الإمام البخاري إذا بالعنعنة طبعا، في غير صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم لا أحتج به، لأننا نقول أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يخرج له إلا إذا تأكد من سماعه، أما في غير الصحيح فلا أقول هذا من رجال مسلم ولا أقول هذا من رجال البخاري. كذلك المختلط راون ثقة ولكنه اختلط، فوجدنا الإمام البخاري احتج بحديثه فأقول روى عنه قبل الاختلاط أو حديث هذا في البخاري قبل الاختلاط. في غير البخاري إذا لم يتميز حديثه فلا أحكم عليه أنه من رجال البخاري لأنه مختلط. لأن الإمام البخاري أخرج له قبل الاختلاط. هذا المعنى احترزت أن يكون سالما من العلل، هذا معنى كلام الإمام الحافظ ابن حجر. أما القسم الثاني، هذا القسم الأول، يقول الحافظ ابن حجر أن يكون إسناد الحديث قد أخرج لجميع رواته على سبيل الاحتجاج وليس في الشواهد والمتابعات والتعاليق. أيضا هذه تحتاج إلى دقة متناهية، إنه هذا الراوي اللي أخرج له البخاري، ووجدت هذا الراوي نفسه في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي أو في سنن النسائي أو في مستدرك الحاكم، نفس الرجل أو نفس الإسناد، فهل أقول على شرط الشيخين؟ قال لا. قال لماذا؟ قالوا لابد أن تبحث هل البخاري أخرج له في الأصول ولا أخرجه في المتابعات والشواهد. فإذا كان أخرجه في المتابعات والشواهد إذن لا يقال على شرط البخاري، لأنه له شرط معين الإمام البخاري، شرطه في الأصول غير وشرطه في المتابعات وفي الشواهد غير وفي التعاليق غير أيضا. ولهذا حتى المترجمين للرواة ربما لا يميزوا والله هذا الإمام هذا الراوي أخرج له أو أخرج له البخاري في المتابعات ولا أخرج له في الشواهد ولا أخرج له في الأصول، فلا بد من الانتباه إلى ذلك، ولا نتسرع أن نحكم على إسناد أنه من رجال البخاري أو من رجال الإمام مسلم إلا بعد أن نتأكد أنه هل هذا الراوي أخرج له في المتابعات ولا أخرج له في الشواهد ولا أخرج له في الأصول. فإن كان في الأصول وعلى الاجتماع أيضا قبل كما قلنا أن يروي على سبيل الاجتماع، أقول على شرط البخاري ولا شرط مسلم. ولهذا أئمتنا رحمة الله عليهم من الدقة بمكان عندما يقول هذا على شرط الإمام البخاري أو على شرط الإمام مسلم. بل بعض الأئمة يقول أن مستدرك الحاكم فيه تساهل شديد، وخصوصا في إطلاقاته عندما يقول على شرط البخاري على شرط مسلم على شرط الشيخين. بل فيه أحاديث موضوعة فضلا عن الأحاديث الضعيفة، وذكروا العلماء أسباب لذلك، أنه صنف الحاكم رحمة الله عليه كتابه المستدرك في آخر عمره وبعد ما كبر، ثم لم ينقح إلا المجلد الأول والثاني، أما المجلد الثالث والرابع فلم ينقحه، ولهذا يعني اللي سماه مستدرك على الصحيحين فيه أحاديث موضوعة وفي أحاديث ضعيفة وهكذا. أيضا حتى المتكلم فيهم أيها الإخوة من الرواة تجد أن الإمام البخاري أو أن الإمام مسلم ينتقي من حديثه، وينتقي من حديث ما معنى ينتقي من حديثه؟ لا يأخذ كل أحاديثه، بل الأحاديث التي ضبطها. وكيف يعرف الضبط؟ يعرف الضبط بمقارنة روايته برواية الآخرين. فنجد يقول هنا إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به أو ما خالف فيه، كما أخرج الإمام مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ما لم ينفرد به. العلاء بن عبد الرحمن فيه كلام وخصوصا عن أبيه، ولكن الإمام مسلم أخرج للعلاء بن عبد الرحمن، أخرج له انتقاء، أخرج له بعد أن قارن هذه الروايات التي أخرجها برواية الآخرين فوجدها روايات صحيحة. ولهذا كما قال أخرج كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. وهذا يعني أن العلاء بن عبد الرحمن من رجال مسلم، لكنه لم يستوعب كل مروياته، وإنما انتقى منها ما لم يتفرد به، أي في المتابعات وفي الشواهد. ولهذا كثير من طلبة العلم ربما ينظر في صحيح الإمام البخاري، والله العلاء بن عبد الرحمن، أذهب بالتقريب فيقول العلاء بن عبد الرحمن صدوق، أو صدوق يهم، أو فيه كلام، فيقول انظر الإمام البخاري يخرج لرجل فيه كلام أو لضعيف. نقول الإمام البخاري، الإمام مسلم انتقى من حديثه ما وافق الثقات، ولم يخرج كل أحاديثه وكل نسخه، وهذا أمر مهم. نفس الأمر في بعض رجال الإمام البخاري، فيأتي الإمام البخاري ينتقي من حديث هذا الراوي ما وافق الثقات. آخر شيء يا إخوة في هذا الموضوع، وهو نلخص سبب تقديم الصحيحين على غيرهما. لماذا قدم العلماء أئمتنا رحمة الله عليهم صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم على غيرهما؟ أولا اشتراطهم الصحة، إنه مو نفس مشترط الصحة، واحتوائهما على أرقى الشروط وأقواها. ثانيا جلالة الإمام البخاري ومسلم وعلو قدرهما في الدين والخلق والورع والعلم. ثالثا تقدمهما في معرفة الصحيح في العلم بالعلل على مشايخ عصرهما، وخصوصا الإمام البخاري رحمة الله عليه. رابعا سلوكهما طريقة الانتقاء، وهذه تكلمنا عليها، أنه ينتقوا من حديث الرواة انتقاء ولا يأخذوا كل مرويات الراوي. يعني ابن لهيعة لم يحتج به لا الإمام البخاري ولا الإمام مسلم، ولكن كما هو معروف ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة اختلط، فروايته قبل الاختلاط رواية صحيحة، وروايته بعد الاختلاط ضعيفة. وضبطوا الأئمة، قالوا إذا روى عنه العبادلة وبعد ذلك شيخنا رحمة الله عليه، يعني وجد أكثر من 5-6 رواة غير العبادلة يروون عن عبد الله بن لهيعة وروايتهم صحيحة، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن وهب، ونسيت الرابع. فإذا روى هؤلاء عن ابن لهيعة فروايته صحيحة، فلا نقول والله كل روايات ابن لهيعة إيش ضعيفة، ولا كل روايات ابن لهيعة صحيحة. الآن أبو الزبير محمد ابن تدرس بروي عن جابر بن عبد الله رحمة الله عليه ورضي الله عن جابر. محمد بن تدرس أبو الزبير ثقة، ولكن متهم بماذا؟ بالتدليس مدلس. وجدنا روايات كثيرة في صحيح الإمام مسلم يرويها الإمام مسلم بالعنعنة، وروايات كثيرة. فقال العلماء بأن هذه الروايات التي هي بالعنعنة تأكد الإمام مسلم أنه رواها بماذا؟ بالسماع. وجدنا رواية واحدة، انتبهوا، وجدنا رواية واحدة الشيخ ناصر رحمة الله عليه ضعف هذه الرواية، وهي رواية مخالفة أجد، وهي والعلة في ذلك أنها مدلسة وتكلم عليها الشيخ وهي مخالفة حديث الجذعة. المهم ربما نتكلم عليه في المحاضرة القادمة. فجاء من يتهم الشيخ ناصر أن الشيخ ناصر يضعف كل روايات أبي الزبير عن جابر. هذا ظلم أبدا، أحاديث كثيرة صححها الشيخ، هو ضعف رواية واحدة ولم يضعف جميع الروايات. إذن أيضا الشيخ ناصر اختار بعد الصبر وبعد البحث اختار هذه الرواية لأنها رواية مخالفة. فجاء من يطعن في الشيخ، والله الشيخ ناصر يضعف كل روايات أبي الزبير عن جابر وهذا غير صحيح. إذن الانتقاء، طريقة الانتقاء هذه مهمة جدا، وهذه كثير ممن يبحث في رجال الشيخين لا ينتبه إلى الانتقاء. أيضا خامسا تلقي الأمة لكتابيهما بإيش؟ بالقبول والاتفاق على صحة أحاديثهما، كثرة الفوائد في كتابيهما، كونهما أول من صنف الصحيح المجرد. ثامنا عناية العلماء البالغة بكتابيهما من اختصارات، من شروح، من تعليقات، حتى أن صحيح إمام البخاري يعني عليه استدراكات، عليه عفوا شروح واستخراجات ومستدركات وتعليقات أكثر من 140 كتاب لصحيح الإمام البخاري وحده. هذا دليل على إيش؟ على اهتمام الأمة بهذا الكتاب العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النقطة الثالثة تقدمها في معرفة الصحيح، تقدمهما في معرفة الصحيح وعلو في العلم بالعلل على مشايخ عصرهما. تقدمهما في معرفة الصحيح في العلم بالعلل.